بعد فهذه إن شاء الله شروحات بسيطة أو يسيرة، لأن كلمة بسيطة تعني التوسع، بل هي شروحات مختصرة على كتاب الأربعين النووية. وسأبين فيها إن شاء الله درجة الحديث وشرح غريب ألفاظه وما يفيده هذا الحديث ويرشد إليه. وقبل البدء في هذا الشرح أقدم بمقدمة موجزة عن الأحاديث الأربعين النووية وكيف جاءت فكرتها إلى المصنف رحمه الله. هناك حديث سماها العلماء بالأحاديث الجامعة الكلية، وهي الأحاديث التي عليها مدار الدين أو عليها مدار باب من أبواب الفقه. وأول من أشار إلى بعض هذه الأحاديث الخطابي في كتابه غريب الحديث، ثم أبو عمرو بن الصلاح في مجالس له سماها بالأحاديث الكلية، ثم أكملها وبلغ 26 حديثا، ثم جاء الإمام النووي رحمه الله وأكمل عليها 14 حديثا فأصبحت 40. والعلماء في هذا الباب صنفوا أربعينات كثيرة، طبعا هم يعملون ببعض الأحاديث الضعيفة في هذا الباب. وردت في فضل حفظ 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم ألف 40 حديثا في الفقه، بعضهم في التصوف، بعضهم في الجهاد إلى غير ذلك. ولكن النووي رحمه الله اختار أن يصنف 40 حديثا في الأحاديث الكلية، أي التي تدخل في جميع علوم الدين، فسماها 40 النووي.
Praise be to Allah alone, and peace and blessings be upon the Prophet, after whom there is no Prophet. I want to give this explanation, a simple explanation, on the subject of the 40 hadith. To explain the level of each hadith, the words which may be strange or odd words which might be there, we need explanation, and guiding us, whatever guides us to understanding those hadith. So the first introduction to the hadith and hadith discussion is that we want to know what gave the author the idea, Imam al-Nawawi, what gave him the idea to do such a book. First of all, it's always been like from the past, there had been certain hadith which were called hadith al-kulliyya, meaning that the hadith which have a large grasp or cover many, many fields, or lots of branches of Islam or religion itself revolve around it, or that hadith itself, a whole chapter of fiqh might revolve around it. So you can understand that it's a hadith which has a huge influence, or yes, covering many, many different parts of the deen. So the first people to write on this was an author called Al-Khattabi, who wrote a book called Gharib al-Ahadith, writing pointing out these important and this hadith is important and vast meanings. And then there came Ibn Salah, Abu Amr Ibn Salah, who wrote a book, Al-Ahadith Al-Kulliyya, where in this book he gathered 26 hadith which had those vast and important meanings. So Nawawi, Imam Nawawi, came along and added, made up to 42 hadith, completed those 26, added to it until it reached 42, and named his book the 40. scholars have previously, before that, written books on the subject of 40 hadith, on subjects like fiqh, in the practical dealings, practical worship and dealings, or on the subject of tasawwuf, or on jihad, using some weak hadith which point to the virtue of collecting and memorizing 40 hadith. But these hadith, as mentioned, were weak. But so Imam Nawawi wanted to do his collection not just on a particular subject, but on those total hadith, the hadith which have this meaning, covering vast and many branches of Islam, and which all deen revolve around.
الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بر جزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشير النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. رواه الحديث هو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة وثاني الخلفاء الراشدين وهو من جلة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وقد وردت فضائله في أحاديث كثيرة منها ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره وقد قتل رضي الله عنه شهيدا في المسجد النبوي على يد أبي لؤلؤة المجوسي النية هي في اللغة القصد وفي الشرع تطلق على شيئين تطلق على الإخلاص وتطلق في الفقه على القصد المصاحب للفعل القصد المصاحب للفعل الهجرة هي ترك الشيء وتطلق في الشرع على ترك دار الكفر إلى دار الإسلام وقد وقعت في الإسلام على وجهين الوجه الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن كما حدث مع الصحابة رضوان الله عليهم في هجرة الحبشة الأولى انتقلوا من مكة إلى الحبشة مكة دار كفر وحبشة دار كفر لكن انتقلوا من دار الخوف إلى دار الأمن والمع الثاني الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام كما حدث من مكة إلى المدينة النبوية يصيبها أي يأخذ نصيبا منها تنكحها أي يتزوجها
On the authority of Amir al-Mu'mineen Amr al-Khattab radiallahu anhu that he heard Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam say and we've heard the Arabic so we'll say the English translation which is Actions are by intentions, and every person gets what he intended. So whoever's migration was for Allah and His Messenger, then his migration was for Allah and His Messenger, and whoever's migration was to achieve some worldly benefit or to take some woman in marriage, then his migration was for that for which he migrated. Amir al-Mu'mineen radiallahu anhu, Umar al-Khattab, he was the narrator of the hadith, one of the 10 promised paradise, the second Khalifa of Rasulullah, one of the most noble and great companions. He was of the original people to emigrate and the people who had a precedence in Islam from amongst the Muhajireen and Ansar. And he was the one who Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned about him that never does Umar travel on a path, on a way, except that shaitan, he takes the other path, the opposite path. And he was killed by, he was killed as shaheed, as martyr, by Abu Lu'lu al-Majusi, the Persian, killed him and he died as a martyr. So the meaning of actions are by intentions. So here the word, Arabic word is niyyah or niyat, meaning intention or motives. Meaning intention or motive. So that's the language meaning. So in the Sharia, in Islam, it takes on more deeply the meaning to have pure intention for the sake of Allah, or use the Arabic word ikhlas, to be purely for the sake of Allah, not wanting to please anyone else, in other words, ikhlas. Or secondly, it could have the meaning in the Sharia, the motive which comes with any action, meaning that what, you know, is that, what sort of prayer is that, what sort of wudu are you doing, what sort of bath are you doing, etc. Distinguishing. Hijra linguistically means to leave something, leave and abandon something. Whereas in the Shara', the law of Islam, it means to leave the land of disbelief or the land of Islam. So this can happen in two ways. It can happen in two ways, and happened, sorry, in two ways in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firstly, when a people abandoned the place of fear for the place of safety. So the companions, some of them, emigrated from Mecca, which is the land of Kufr, but they were in fear and trials and tribulations there. And they went from there to Abyssinia, migrated to Abyssinia, which is also a land of Kufr, but there was safety there. That's one type of immigration. And the second type is, as mentioned, from going from the land of Kufr to the land of Islam, as did happen from Mecca to Medina. So the meaning of, that's he whose migration was for Allah and His Messenger. So about the section where it says that, and he whose migration was to achieve some worldly benefit. Achieving meaning that he just take a portion of that. He wants a portion. So they're achieving. Yusibuha means to take a portion of worldly benefit, or in the case of the word nikaha, the Arabic word is translated well, meaning to marry. So some of these terms the Sheikh is mentioning, maybe in the Arabic they need explanation. They do an explanation in Arabic. Sometimes in the translation, the translator has added it to us for our benefit anyway. Bear with.
ما أفاده هذا الحديث؟ هذا الحديث نصف الدين، لأنه ميزان للأعمال الباطنة، بواطن الأشياء، بواطن أفعال العبد. تكلم عن باطن العبد. فالعلماء عدوه نصف الدين. يفيد هذا الحديث أن لكل عمل النية، وأن هذا العمل بنيته، فالأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. ولذلك لا بد لكل عمل من نية، لا بد لكل عمل من نية صالحة. وأفاد هذا الحديث وجوب الإخلاص لله، وهو أن تكون هجرة العبد وقصد العبد وفعل الشيء وترك الشيء لوجه الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يتقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا أي على السنة. التحذير من فتنة الدنيا والنساء، لأن الدنيا والنساء من الفتن التي تصرف العبد عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وحذر من الدنيا والنساء لأن النساء أعظم فتن الدنيا، كما جاء في حديث صحيح: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل في النساء.
Some of the points we benefit from this hadith. This hadith is half of deen. This hadith is half of our religion. Because this hadith explains the balance of the inward, inner side of the Muslim. So therefore, some scholars have mentioned this is half of religion. And that every action has niyyah. Every action should have an intention. And a good action, an action to be good, has to have good intention behind it as well. So actions must have pure motives, and we are obliged to seek the face of Allah in all our actions, and for those actions to be, of course, according to the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In this hadith is a warning against the tribulation of the world, trials of the world and women, which are two things which take us away from pure sincerity and truly seeking the pleasure of Allah and the faith of Allah. As Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said in the hadith, meaning beware of the world and beware of women. So this is the first tribulation or fitna which appeared or occurred amongst the children of Israel was from women.
وهذا الحديث في غاية الصحة، فقد اتفق الإمام المحدثين البخاري ومسلم على إخراجه في صحيحهما، أي صحيح مسلم البخاري وصحيح مسلم، التي هي من أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي، بل إن أصح الكتب بعد كتاب الله هو كتاب أبي عبد الله البخاري رحمه الله، ثم يليه كتاب تلميذه الإمام مسلم رحمه الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تريد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة عراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
So this hadith, first hadith, has reached a level or peak of authenticity, seeing that Imam Bukhari and Muslim both narrated this hadith in their books. Their books, Imam Bukhari's book and Imam Muslim's book, are the most authentic hadith collections we have. So after the Book of Allah, the most authentic book is the Book of Imam Bukhari, and then the book of his student Imam Muslim. Hadith number 2, Rasulullah, on the authority of Umar al-Khattab also, that one day while we were sitting with the Messenger of Allah, there appeared before us a man whose clothes were extremely white and his hair was exceedingly black. No signs of journeying were to be seen on him, and none of us knew him. He walked up and sat down by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, resting his knees against his knees and placing the palms of his hands on his thighs. Then he said, "O Muhammad, tell me about Islam." The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Islam is to testify that there is no God to be worshipped but Allah, and that Muhammad is the Messenger of Allah, to perform the prayers, to pay the zakat, to fast in Ramadan, and to make the pilgrimage to the house, i.e. the Kaaba. If you are able to make the pilgrimage to the house, if you are able to do so." He said, meaning the visitor said, "You have spoken rightly." So we were amazed that he had asked the question, and after asking the question, he had replied, after the question was replied to, the questioner said, "You have spoken correctly." He then said, "Tell me about Iman." He said, "It is to believe in Allah, His angels, His books, His messengers, and the last day, and to believe in divine destiny, or preordainment, both the good and the evil thereof." He said, "You have spoken rightly." The questioner said, or he said, "Then tell me about Ihsan, which means goodness or perfection." He said, "It is to worship Allah as though you are seeing Him, and while you see Him not, yet truly He sees you." Then he said, the questioner, "Tell me about the hour." "Then tell me about the hour," i.e. the Day of Judgment. He said, Rasulullah said, "The one questioned about it knows no better than the questioner." So he said, which is the questioner said, "Then tell me about its signs." To which he replied, "That the slave girl will give birth to her mistress, and that you will see the barefooted, naked, destitute herdsmen competing in constructing lofty or high buildings." Then the questioner, he took himself off, and i.e. Umar, stayed for a time. Then he, sallallahu alayhi wa sallam, said, "O Umar, do you know who that questioner was, or who the questioner was?" So I said, "Allah and His Messenger know best." So he, sallallahu alayhi wa sallam, said, "Verily that was Jibreel, or it was Jibreel, Gabriel, who came to you to teach you your religion," related by Imam Muslim.
راوي الحديث هو عمر وقد مضت ترجمته والإشارة إلى بعض فضائله. أثر السفر أي وعثاء السفر، لا يرى عليه أثر وعثاء السفر. الأمارة هي العلامة، الأمة هي المرأة الرقيق، ربتها أو برواية ربها سيدها أو سيدتها. الحفاة العراة العالة أي البدو والأعراب، رعاء الشاء أي الذين يرعون الشياه، مليا أي أيام قليلة.
We have already mentioned Umar ibn al-Khattab, the narrator of the hadith, his virtues and qualities. Signs of journey, well, it mentions in that hadith that signs of journey couldn't be seen on him, meaning the tiredness and effect of journey. that when he was asked about the signs, meaning the indications, signs, the indications of the Day of Judgment, the slave girl here, Amma, meaning the woman which is owned, a woman which is owned totally as a slave possession. Her mistress, the slave will give birth to her mistress. In some narrations it says master, so it is the owner, the master or mistress. The barefooted, naked people and destitute people, they are the Bedouin people. Bedouin. And as for the herdsmen, are you shepherds? Shepherds. Then I stayed for a time. The word milian means here some days, a few days.
أشار الحديث إلى أهمية مجالس العلم كما بينه عمر رضي الله عنه في وصف حال الصحابة أنهم كانوا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون في الدين. وأفاد الحديث أهمية الرحلة في طلب العلم، حيث خرج جبريل وجاءهم ليبين لهم أهمية الحضور وإيتاء العلم ومجالس العلم. وأفاد الحديث أيضا أن العلم يؤتى ولا يأتي. وأفاد الحديث بيان أدب طالب العلم في حضور مجالس العلم، وهي الجلسة المؤدبة التي تشبه جلسة التشهد. وأفاد الحديث إلى مراتب الدين، وأن الدين مراتب والإيمان درجات، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فالإسلام في هذا الحديث يعني العمل، والإيمان هو الاعتقاد، والإحسان هو السلوك والخشية. فالدين قول أي اعتقاد، وعمل بالجوارح، وخشية لله سبحانه وتعالى. وأفاد الحديث أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه ولا يحسنه يقول لا أعلم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. أفاد الحديث الاحتجاج بالقرائن على الشيء، ولذلك سأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم على عن أمارات الساعة للاستدلال على قربها. وأفاد الحديث أن الزمان يتغير في آخره، وأن الموازين تنقلب، فالعالة العراة الفقراء يصبحون يتطاولون في البنيان، أي يهتمون بأمر الدنيا ويتطاولون في البنيان، وتلد الأمة سيدها أو سيدتها، وفاد الحديث أيضا التنبيه لطلاب العلم على كيفية اختيار من يأخذون عنه دينهم، كما نبه الرسول صلى الله عليه وسلم عمر إلى أن السائل هو جبريل، فينبغي الاهتمام بما سأل عنه. وأفاد الحديث إلى رد العلم إلى عالمه، فقد قال عمر رضي الله عنه لما سأله: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. ونبه على مسألة، أن هذا الرد كان في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة لم يسألوا عن شيء لا يعلمون، قل: الله ورسوله أعلم. أما الآن بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولذلك فنقول عند سؤال شيء لا نعلمه الله أعلم، ولا نرد إلى رسول الله العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وكان الرسول يعلم ذلك بالوحي. ومن الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب عندما يأتي الناس يريدون حوضه صلى الله عليه وسلم ويزاد رجال عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي، وفي رواية أمتي أمتي، فيقولون إنك لا تدري ما حدث بعدك، لأن هو لا يدري بعد موته شيء. إنك لا تدري ما حدث بعدك، هم الملائكة أو الذين يزدون يقول للنبي إنك لا تدري ما حدث بعدك. وهذا الحديث مهم جدا، فقد رواه الإمام مسلم من حديث عمر، ورواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وقد عده العلماء الدين كله، قد عده العلماء الدين كله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فكل ما ورد في هذا الحديث هو الدين.
For people to attention about the methodology of explaining these hadith at the moment is that we're going through the explanation of some of the odd words or the words which need explanation, and they'll just go directly to the understanding we take from the hadith. So of the fiqh of the hadith, the understanding of the hadith is number one, the importance of seeking knowledge. Because when the companions, what were they doing? They were sitting with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seeking knowledge with him. The importance of travelling is mentioned here as well. As Jibreel had left to learn from something, ask Rasulullah sallallahu alaihi wasallam questions. The travelling and the foreknowledge is emphasised here. That knowledge, that you go towards knowledge, and knowledge doesn't come to you. You go towards knowledge. That was mentioned by Imam Malik yesterday. You go towards knowledge, and knowledge doesn't come to you. The manners of the seeker of knowledge. That Jibreel alayhi salam came sitting like we sit in tashahud, you know, sitting like this, kneeling. So the manners, so it's important that we all cultivate this. So the person has a certain manner and form when he's sitting with the person he's learning from. The levels of the deen. The in here also mentioned the levels of deen. For example, the levels of Islam, Iman, Ihsan. That in relation to them we mentioned in a separate way. Islam means the actions, i.e. outward actions. And Iman is a term for the belief. And Ihsan is a term for the inner journey towards Allah and fear, awe of Allah. That the deen is word and belief, word, belief, action, and the inner fear. That the alim should say, I don't know. When someone is, an alim is questioned about a thing and he doesn't know, he's asked about something, he should say, I don't know. Like when he sallallahu alayhi wa sallam, was asked about this, when will the hour be? And he said, the one who was questioned about it knows more than the questioner. That we go by clues. Clues have importance for the reality of something. That we don't know when the hour will be, but the clues of the hour. That we do so base things on clues and hints, indications. That in the last, towards the last days, things will change and there will be an imbalance in law and order. Imbalance in the order. In the way that, for example, the Bedouin is now a person who's building high buildings. The Bedouin becomes a person who's building high buildings, so you see the imbalance there. Things, the balances have been changed. Are you running after the world as well? I think it's the 10th point, to ask about the teacher, that we should ask about the teacher in the way that the Prophet suggested or asked Jibreel, have you checked who your teacher was or who the questioner was, the person you just learnt from now? So he asked, he's asking Umar radiallahu anhu, does he know who his teacher is? To check where the knowledge is coming from. That those people who know the answer to the question, we should leave it to them. So when Umar al-Khattab replied to the previous question, Allah and His Messenger know better. So because Allah and the Messenger knew better, he left it to those who knew. But to say that Rasulullah knew better, it was only permissible to say that while he was alive, because he did know better by inspiration then, or best then. But now the inspiration has stopped. We only say Allah knows best. Allah knows better. Allah knows best. And you mentioned the hadith where mentioning that the angels say to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that even you don't know what will happen to you, Muhammad. Angels telling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, even you don't know what will happen to you, showing that he didn't know the unseen. He was inspired. This hadith has been related by Imam Muslim on the authority of Umar ibn Khattab, and has been related on the authority of Abu Huraira in the books of Bukhari and Muslim as well. And this is one of those hadith the ulama have described, that all deen is in this. All religion falls into this hadith. Why? Because at the end of the hadith, he sallallahu alayhi wa sallam said, that was Jibreel, he came to teach you your deen. Meaning all your deen is in that hadith. So we say in the context, mentioning the context of the hadith, if you do not know what the companions, you don't know what they invented after you. The hadith of the pool, and how when some of the what he thought was his ummah were being turned away from the pool, so he said, my companions. Meaning, save my companions. So the angels then said that, you don't know what they did after you. That's the context. Meaning that he doesn't know the unseen. He didn't know the unseen of what they did after him. They're mentioning the slave girl giving birth to a master or mistress. It could mean that, it's in the footnotes on some of the books about disobedience. It could be something to do with the disobedience which will be spread. So in the sense that the mother giving birth to her mistress, meaning the mistress or master, but the kids will be the masters of the parents. Or it could mean that a lot of people were freed. There were a lot of freeing of slaves, so much so that the people who were born in as slaves, their children will become freed and therefore masters instead of slaves, as in the footnote in the next statement. So he's saying as if on the subject of disobedience, as we have now, it's there, it's happened. Take their wealth without.
الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم.
On the authority of Abu Abdurrahman, Abdullah, the son of Umar al-Khattab, radiallahu anhuma, well, we pleased with them both, who said, I heard the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, saying, Islam is based on five: testifying that there is no God worthy to be worshipped but Allah, and that Muhammad is the Messenger of Allah, performing the prayers, paying the zakah, making the pilgrimage to the house, and fasting in Ramadan. It is related by al-Bukhari and Muslim.
الحديث هو عبد الله بن عمر، وقد ولد في الإسلام، وهاجر مع أبوه مع أبيه إلى المدينة النبوية، وهو من أكثر الصحابة رواية للحديث بعد أبي هريرة رضي الله عنه. عمر حتى أدرك دولة بني أمية، واعتزل الفتنة التي حدثت بين الصحابة رضوان الله عليهم. يشير الحديث إلى القواعد والأركان التي أقيم عليها هذا الدين، وهي خمسة: الشهادتين، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأشار الحديث أيضا إلى أن أعلى شيء في هذا الدين هي التوحيد، وفي ذلك حديث معاذ: رأس الأمر الإسلام. وحديث: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها أو فأفضلها قول لا إله إلا الله. طبعا الشهادة الأولى مستلزمة للشهادة الثانية، أن محمد رسول الله. أشار الحديث إلى أهمية إقام الصلاة، فهي عمود الدين، وإلى وجوب إيتاء الزكاة، وهي إخراجه حق المال وإعطائه للفقراء والمساكين، وحج البيت أي البيت الحرام في مكة المكرمة، وصوم شهر رمضان.
Hadith was, the narrator in this hadith was Abu Abdurrahman, who was born in Islam. He emigrated with his father to Medina, and after Abu Huraira, he was one of the companions who had the most hadith memorized, and he lived until the time of Banu Umayyah, where he isolated himself from the troubles which happened from the companions. The fiqh of the hadith, some of the things we understand from it, that Islam has principles and pillars upon which it is established on, religion is established. So the religion is established on certain principles and pillars. And there are those five which I mentioned, which is to say, to witness that there is no God or no one worthy of worship but Allah, Muhammad is the messenger, to establish the prayer, the zakah, and to go to the house in pilgrimage if we can, and to fast in Ramadan. The Tawheed is the highest of them, the most important. As we are told that Iman has 70 and more branches, highest of which is to say La ilaha illallah, etc. And the hadith says that the head of the matter is Islam, meaning the Shahada. The first shahada, when we say bear witness has no one worthy of worship Allah, and there's no God but Allah, ultimately requires, necessitates the existence of the second part, which is that you believe that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his messenger. Witness to this. That salah is like a column, a big pillar, a column in our deen with respect to our religion, that we should give of our riches, that we give the zakat of the rich, of our money, of our wealth, fulfill the rights of our wealth and things we own by taking out from it what is required and giving to the poor and those who are destitute, to make pilgrimage to the house, i.e. to go to Mecca, to go to Mecca for the pilgrimage, and fasting in Ramadan is emphasized as well, the importance of fasting in Ramadan.
الحديث الرابع وبه نختم المجلس إن شاء الله. عن أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم.
Hadith number 4, and we'll finish our gathering with this hadith. On the authority of Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, who said, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and he is the truthful, he is truthful, the believed, narrated to us, verily the creation of each one of you is brought together in his mother's womb for 40 days in the form of a nutfa, which is a mixed drop of male and female sexual discharge. Then he is a clot of blood for a like period, then a morsel of flesh for a like period. Then there is sent to him the angel who blows the breath of life into him, and who is commanded about 4 matters: to write down his means of livelihood, provision in other words, provision, his lifespan, how long he lives, his actions, and whether he will be happy or whether he will be of the sad. By Allah, other than whom there is no God, verily one of you behaves like the people of paradise until there is just an arm's length between him and it, i.e. paradise. And then that which has been written overtakes him, so he behaves like the people of hellfire, and thus he enters it. And one of you behaves like the people of hellfire until there is but an arm's length between him and it, and that which has been written overtakes him, and so he behaves like the people of paradise, and thus he enters it. It is related by Al-Bukhari and Muslim.
Rawi al-Hadith wa Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, وهو أحد السابقين الأولين إلى الإسلام، وهو من هذلي من قبيلة هذيل، وهو من أول من جهر بالقرآن الكريم في مكة تحديا لطاغوت قريش وإعلاء لكلمة الله سبحانه وتعالى، وكان من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، وكان من المبرزين في علم القرآن، علوم القرآن. وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جل غزواته، وهو أحد أيضا فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم. ففي هذا الحديث إلى تدرج خلق الإنسان، وأن هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يستطيع أن يخلق الإنسان على صورة كاملة، كما خلق آدم عليه السلام. آدم عليه الصلاة والسلام خلقه ربه على صورته 60 ذراعا في السماء، خلقا سويا، لم يمر في مراحل تدرج لم يكن نطفة ثم علقة ثم مضغة، بل خلقه الله سبحانه وتعالى إنسانا سويا على صورته 60 ذراعا في السماء. لكن الله سبحانه وتعالى جعل تدرج في خلقه لحكمة هو بالغها. أفاد الحديث أيضا أن الله سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل وقوعها ويقدر وقدر مقادير الأشياء قبل وقوعها. فهناك التقدير الأزلي الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى، كما ورد في بعض الحديث إن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ثم هناك الكتابة، كتابة هذا القدر الذي علمه الله سبحانه وتعالى، وهي كتابة الرزق، كتابة الأجل، كتابة العمل، كتابة النتيجة، هل هو من الأشقياء أو من السعداء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء. الحديث ليس فيه احتجاج بالقدر كما هو ظاهر الحديث، أي أن المؤمن يعمل صالحا صالحا ثم يختم له بسوء. هذا الحديث يبين أن المرائين الذين لا يبتغون بأعمالهم وجه الله سبحانه وتعالى يختم لهم بسوء. فالإنسان يعمل به عمل أهل الجنة ظاهرا، ولكنها تكون خاتمته خاتمة سوء، فيختم له بعمل سوء. أما المؤمن الذي يخلص لله سبحانه وتعالى ويتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الصادقين، فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيع إيمانه. وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليضيع إيمانكم. أيضا الحديث أفاد إلى عدم القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فقد يسرف الإنسان على نفسه، فعليه ألا يقنط من رحمة الله، بل عليه أن يتوب ويرجع، ولأن الأعمال بخواتيمها.
ثانيا من ريكة الحديث أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود، the narrator of this hadith. These are the first people to, of the early people to enter Islam, from the tribe of Hudali, and then before that Hudayl. So from the tribe who was Hudali, therefore Hudayl, from Hudayl. He was the first to read the Quran aloud in Mecca. He was of the scholars of the Sahaba companions, perfecting many of the knowledges of Quran, perfecting the knowledges of the Quran, participating in all the battles with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, of the people of deep understanding in knowledge of the companions. In this hadith we see the levels of creation, which is one of the signs of Allah, the levels and stages of things being created from one stage to another stage of in the mother's womb, one of the signs of Allah. Allah can create a person in his full stature straight away if he wanted, like he created Adam according to his image in 60 arm lengths high. But Allah gave these levels for a wisdom, a deep wisdom, these levels and stages for a deep wisdom. Allah knows everything that's going to happen before it happens, and he has pre-estimated, or pre-known everything that's going to happen, pre-concluded, I can't think of the proper word, that Allah has predestined in the way of knowing everything about everything before its creation. We are told in this hadith of the about the writing of provision, how long our life will be, whether we will be happy or sad. May Allah make us of the people who are happy and not sad. Meaning that when we do these terms, it has to do with akhirah as well, the afterlife. The apparent understanding of the hadith may seem to show as if that destiny is having this completely dominating effect over you. But the understanding of the hadith is to do with that those who show off and are not sincere in their actions, they can end in their life doing bad actions. That the believers who are sincere and truthful, such people, their actions will not be wasted. So the sincere people, this will not have kind of happen to them. But they are sincere all the way through their life and truthful, and suddenly destiny overtakes them. That's not the case. It's to do with something in their hearts. So Allah says that He will not waste thee, He will not put to waste the iman, but will put to waste your iman. That we shouldn't lose hope from the mercy of Allah. You know, if someone is doing lots of sins, we shouldn't lose hope. There's still a chance, but we must repent. And we remember that actions are by how they end, how we end on. Our actions will be judged by Allah in the way we ended our life, or how the actions ended. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاك الله خيرا. خلق أن الله خلق آدم في سورة
على سورة
نعم
على سورة آدم
So the Allah created Adam according to his image. So the pronoun there, his, not to do with Ar-Rahman's image, on his image, in his way, in his portrait, giving him his portrait. Allah created him according to his image. You don't understand why his Allah, talking about Adam. Adam alayhi salam. يسأل الأخ أن الله قد حفظ هذا الدين أو حفظ القرآن وحفظ السنة ولكن هل نعتقد أن الله حفظ السنة يعني معنى فقط معنى أو لفظا لأن نجد في حديث جبريل ألفاظ كثيرة إن أما ربتها وربها مثلا
نعم الله سبحانه وتعالى عهد حفظ هذا الدين هذا الدين هو القرآن والسنة إنا نحن الجنة الذكر وإنا له الحافظون الذكر هو القرآن والسنة الكتاب محفوظ لفظا من التبديل والتغيير يعني القرآن لا يمكن أن يوضع فيه شيء ليس يفسد معناه يفسد لفظه ثم لا تتنبه إلى ذلك الأمة يعني القرآن محفوظ بحفظ الله له سبحانه وتعالى ولو حاول الناس بعض الأعداء لا يحرفون فإن الأمة تحفظ كتاب ربها وتعرف هذا الصحيح من الذي ليس كتاب الله كما هناك بعض المصاحف يعني نشرتها بعض دوائر اليهود حرفت بعض الآيات يعني هذا شالت بعض الأحرف فافسدت بعض الآيات لكن الحمد لله القراء والحفاظ والمجامع الإسلامية لهم بالمرصاد كقولهم بعض المصاحف يا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون حذفوا إلا أفسد المعنى إلا وفي الأصل هذا لكن الله سبحانه وتعالى يعني يهيئ من يتنبه الحمد لله سبحانه وتعالى السنة محفوظة أيضا ولو وضعوا فيها حديث موضوع أو أحاديث ضعيفة فعلماء الحديث الحمد لله رب العالمين والسلام متنبهون يقومون بتصفية السنة وتمييز الصحيح من إيش الضعيف كما هو ملاحظ عليه الشيخ حفظه الله الشيخ ناصر يقوم بهذا الواجب في هذا العصر وهو الذي يعني حمل راية هذا الأمر العلمي العظيم وفقه الله سبحانه وتعالى لنخفض يرضى الآن ما فائدة هذه الروايات في الحديث هذا أيضا من حفظ الحديث كما يحفظه في اللفظ يحفظه في المعنى أيضا فهذه المعاني اختلافها حفظها بالمعاني رواية ورواية يؤدي إلى فهم الحديث النبوي يعني الوقوف على روايات الحديث وعلى ألفاظ الحديث يساعدنا في حفظ في إيش في تفقه الحديث في معرفة فقه الحديث.
The question was that the religion is going to preserve Quran and the Sunnah. So is the Sunnah preserved in meaning only, or in the actual literal text is it preserved as well? Text meaning from as it came out from the mouth of Rasulullah or from the mouth of the companions. The reply is that Allah has promised to preserve this deen, the Quran and the Sunnah. In the ayah, which means, verily I have revealed the remembrance in the Quran and the Sunnah, and verily I will preserve it. So the book of Allah is protected in the actual literal sense, literal words. There's no change even to the words there. And even if some people might try to change things here and there, in general, the Ummah, the nation, the Muslim people, and their reciters and their scholars preserve it, and they'll still have it in its true form. Some Jews in our modern time have tried to change the Quran, for example, where it says an ayah which we hear in the khutbah, that all people who believe have taqwa of Allah and do not die as Muslims. Instead of saying do not die except as Muslims, they took out the word illa, and they said do not die as Muslims. So they tried to change the Quran. So still it's affirmed, it's still preserved, the correct thing, with the scholars of Islam and the reciters and the people of knowledge. The Sunnah is preserved even if there are things called weak hadith and fabricated hadith, because there are scholars who take their task and work hard to distinguish what is authentic and narrated from our Prophet sallallahu alaihi wasallam, and what is not, and what is fabricated, and what is weak and not strong enough. And this is the task which Shaykh Nasruddin Albani has undertaken, which is an important task, to a noble task, and may Allah give him the tawfiq and capability to complete his task. Also the ayah, when we have many different versions of the hadith, this is a benefit, because the different versions, additional words, this preserves the meaning for us, the meaning of the hadith for us, where we get the entire meaning. But when we have different versions, authentic versions, they give us to preserve the meaning from all its different angles, so it helps us to understand the hadith even more.
أيضا هذه المعاني كما نقول في رواية أخرى في السنة هناك في القرآن قراءات مثل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فقرا فتثبتوا. القراءة الثانية تبين معنى الأولى والأولى تبين معنى الثانية. فبذلك معرفة القراءات تفيد في تفسير القرآن، كذلك في الحديث النبوي معرفة الروايات تفيد في تفسير الحديث النبوي. يعني هذا ليس خاص بالسنة، بالقرآن كمان في القراءات.
But this narration or versions isn't just in the Sunnah, it is in the Quran as well, that many people should be aware of. You have, for example, the ayah of the Quran, which means that if the wrong person, if the person of sin comes to you, فتبينوا, then make it clear, or find out, make things clear. And in the version it says فتثبتوا. So in one ayah it says فتبينوا, make things clear, فتثبتوا, establish. So in the Quran as well, the narrations, version in words, help us to understand each other, help us to understand the ayah in its full context. So one ayah says فتبينوا, clarify, and تثبتوا means establish, means to be clarified and established. So it's there in the Quran as well. can't be a faqih unless he's a muhaddith. So a muhaddith can't be a... Yes. Yeah, automatically. يسأل عن يستمع من شيخ الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عن نقل كلام من ابن الحزم أن كل فقيه كل محدث فقيه ليس العكس ليس كل فقيه على إطلاق محدث ولكن بعض الناس يقولون أن كل فقيه محدث فنريد
بيان الفقه والحديث العلاقة بينهما علاقة متينة فالمحدثون هم فقهاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله من أن سمع مقالتي فحفظها فوعاها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا الحديث يبين أن حملة السنة هم فقهاء هم يحملون فقه يحملون الفقه فالمحدثون فقهاء لكن تتفاوت قدراتهم على الاستنباط بعضهم يعني يروي الحديث ورواية الحديث فقه يعني الحديث هو فقه والعامل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيب حتى يتبين له عكس ذلك أنه أخطأ المعنى بعكس الذي يعمل بأقوال الرجال. لكن هل كل فقيه محدث؟ لا ليس كل فقيه محدث فقد وجدنا كثير من الفقهاء ليسوا محدثين ولذلك تكثر في كتبهم الأحاديث الضعيفة بل الأحاديث الموضوعة. نهيك لو نظرنا إلى علماء الحديث مثل كتب البخاري وكتب مسلم وكتب السنن لتجدهم أنهم فقهاء فمثلا يقول البخاري كتاب كذا باب كذا هل التبويب هو فقه الحديث لكن كثير من الفقهاء يروي الحديث ولا يبين صحته قد يكون ضعيف قد يكون موضوعي قد يكون لا أصله. فالصواب هذا الذي قلنا أن المحدثين فقهاء وأن ليس كل فقيه محدث وأنه لا فقه إلا بالسنة وأنه لا فقه إلا بالسنة بعكس ما كتب بعضهم فقال لا سنة بدون فقه. الصواب لا فقه إلا بالسنة. الله أعلم. واضح؟
Question was about is every muhaddith automatically faqih, meaning a person who has understanding of the hadith, person of deep understanding, or is it the other way around, that every person who just concentrates on the opinions of what people have said is the understanding of the Sharia, is he automatically a muhaddith, a collector of hadith? The answer given is that. That every faqih, it is the opposite, that every muhaddith is automatically a faqih. So the introduction is that there's a strong connection, first of all, between the hadith and its fiqh. There's a connection, strong, bold connection there. We have a hadith which says that Allah is overjoyed with a person, Rasulullah said, Allah is overjoyed, happy with a person who hears what I say. Then he carried it to someone else as I said it, and maybe the carrier of the fiqh is to someone who is more knowledgeable than him, has more fiqh than him, more understanding than him. And maybe the one who carried the fiqh didn't understand, ليس بفقيه. فالقول ليس بفقيه قد يؤدى على منكم ان شاء الله تعالى. So the muhaddithin are fuqaha in the sense that, but they may differ in the capacity and the levels of understanding, because the hadith itself is understanding, is an understanding. So the muhaddith, the big muhaddith, when he finds the hadith and he practices it, then the hadith itself, this is an to practice on that hadith is fiqh. To practice on the hadith fiqh until he knows better about the context, etc. For that scholar we're talking about, though. But is every faqih automatically muhaddith? Said no. We haven't found this, that every faqih is automatically muhaddith, because we find in their books of the fuqaha that they will mention weak hadith without explanation, or fabricated hadith, which even explained, you know, you shouldn't use. So the muhaddithin, oh, Imam Bukhari. He says, for example, that Imam Bukhari, when he wrote his book Jami' al-Sahih, he put different chapter headings to the hadith, showing that there is a fiqh and there is an understanding of the hadith, not just a collection of hadith. So Imam Bukhari, the muhaddith, is also a faqih, person of deep understanding. The opposite, where the fuqaha don't do the job, vice versa, where they didn't mention, or some of the, a portion of them, don't always mention the authenticity of the hadith, etc. So there's no fiqh except with the sunnah. There's no deep understanding really unless the sunnah is established.
رب حامل فقه ليس بفقيه هذا يعني أنه قد يكون من المحدثين ليس فقهاء تكون هذه الجملة تعني ما يلي رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فالحديث بيّن أن حامل السنة يحمل فقه فرب حامل فقه هذا الرجل ماذا حمل؟ حمل الحديث النبوي إذن هو حامل فقه لكنه لا يحيط بكل معاني هذا الشيء ورب يحمل هذا الفقه الذي لا يحيط به كله إلى من هو أفقه منه وهذا نسبة تفاوت الفهم بين الناس وأضرب لكم على ذلك مثال وهذا في كتاب الله تجده كان عمر بن الخطاب رضي الله عليه يدخل ابن عباس على أشياخ قريش أشياخ بدر السابقين الأولين المهاجرين والأنصار وهو شاب فقالوا كيف تدخل علينا يعني هذا الغلام فأراد أن يظهر ما عنده من العلم والفهم فقال له ماذا يعني تفهمون من قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله الفتح الآية فقالوا أمر الله أن نسبحه وأن نحمده وأن وهذا صحيح ظاهر هذا فقه إذا جاء نصر الله الفتح ها فسبح بحمد ربك واستغفر هذا فقه أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحمده وأن نستغفره وأن نتوب إليه قال ما تقول يا ابن عباس هنا جاء الأفقه فقال هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ها قال عمر والله ما أعلم منها إلا ما علمت الشيخ قريش ليس فقهاء أهل بدر ليس فقهاء فقهاء لكن هذا فهم فكر وفهم يعني يفيضه الله سبحانه وتعالى على من شاء من عباده كلام الصحابة الأول صحيح وكلام ابن عباس صحيح لكن من الأدق وأعمق كلام ابن عباس رضي الله عنه كذلك المحدث قرر يروي حديثا يفقه منه مسألة فيأتي إنسان بعده يجد هذا الحديث يستنبط منه 100 فائدة نضرب على ذلك مثالا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمازح طفل اسمه أبو عمير وكان هذا أبو عمير عنده إيش طائر صغير اسمه النغير وهو أخ لأنس بن مالك من أمه أم سليم فكان الرسول كلما يأتي يقول يا أبا عمير ما فعل النغير يمزح مع الطفل الصغير كم كلمة هذا 6 كلمات ست كلمات. استنبط العلماء منه 80 فائدة، 80 فائدة. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. استنبطوا منها، أعطيكم أمثلة يعني قد لا تخطر على بالك. استنبطوا ملاطفة الأطفال، استنبطوا جواز حبس الطائي في قفص، استنبطوا شكل.
يعني ليس لازمه الشق كما هو من هو أفقه يفقه، ولكن ليس يفقه عليه التحليل الكامل. نعم نعم. So I asked the Sheikh about this subject, the statement of Rasulullah صلى الله عليه وسلم, and maybe the carrier of the fiqh, the person who carried it, wasn't a faqih. So I was asking, doesn't that show perhaps that then, might not show that perhaps the muhaddith isn't a faqih then? Might not be a faqih. So you mentioned that he understood, he understands, he has some understanding, but not like the one, the understanding of someone who came, someone else. It talks about levels of understanding, but not so much so that he has the complete title and he is the, has reached the complete understanding, the depth of understanding, as a second part of the hadith that mentions that. And maybe the carrier of the fiqh is to the person who carries the fiqh to someone who understands it better. So by showing that the person who understands it better compared to him, he hasn't understood it in that level. There's a person who understands it better, person who hasn't understood it on that level. It doesn't mean he hasn't understood something, he understood something, but not as well as the second person. So it didn't mean that he didn't understand anything. This is in some hadith, a hadith that an author that Umar ibn Khattab once took Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma to the company of some of the big, the elders from Badr, who fought in Badr. So the elders who fought in Badr, you know, there we believe they are people of fiqh, don't we? People of understanding and knowledge. So they asked, how can this boy, you know, enter into our company? This boy, what's he doing here? So Umar ibn Khattab asked them, what do you say of this surah, إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ, when the victory of Allah comes, and the aid and victory of Allah comes, and you see the people entering into the deen of Allah in huge crowds, then glorify the praises of your Lord and seek His forgiveness, verily He is the oft returning to His slaves when they repent. So he asked the Shaykhs of Badr radiallahu anhum ajma'in, what do you say about this? What does that mean? So they're saying that, you know, Allah is telling us that when we get victory, etc., and people come to the deen, we order that we must praise Allah and must seek the forgiveness of Allah. Then Umar ibn Khattab turned to Abdullah ibn Abbas and asked him, what do you say about it? And he said that this is a sign indicating the death of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar said, I don't know better than this. I don't know any better than this. So we do not say that the Shaykhs of Badr misunderstood, or that they weren't faqih, or that they had no fiqh in that hadith, but they had fiqh, they understood. But Abdullah ibn Abbas's interpretation is more precise and deeper. Example, like for example, that the muhaddithin and the fiqh of the muhaddithin is, for example, this hadith that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to play with Abu Umair, a boy of Abu Umair who had a bird called it had a little bird called Nughair. So he once went to, he said to him, said to the boy, Abu Umair, what did you do with Nughair? So this hadith itself has 6 words, but the muhaddithin extracted from the 6 words 80 benefits. Scholars extracted from this few 6 80 tamanun fawaid, 80 masail issues from this. So for example, many things which we need to think about, you know, for example, the that the Rasul, the goodness of gently playing with children, playing around with children, playing, joking, the way he joked, "Oh Abu Umayr, what do you do with Nughayr?" That the permissibility of having the bird in a cage. That's the outer understanding of the hadith, the permissibility of this, and so on. جمع القرآن وأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا القراء فجمع أمرة وسيدنا ثابت جمع القرآن ومع أنه كان يحفظ القرآن لماذا أمر بجمع من الجميع لأن هناك بعض الناس كانهم يشوشون لازم هذه الناحية إذا حفظ القرآن لماذا أمر بجمع من الآخرين
هذا السؤال جيد وهذا السؤال يفتح باب علم على من فقهه الله وعلمه الله لما كثر القتل في حفظة القرآن في موقعة اليمامة في قتال بني حنيفة المرتدين اقترح عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أمير المؤمنين على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع القرآن ثم شرح الله صدر أبي بكر وأمر زيد بن ثابت فقال له إنك شاب عاقل لا يتهمك فأمره بجمع القرآن. أولا القرآن كان مكتوبا في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجريد والحجارة والعظام مكتوب وكان الصحابة يحفظون القرآن فالآن أرادوا جمع القرآن في مصحف بين الدفتين هذا الجمع لابد أن يكون موثق لأن بعض الصحابة قد لا يكون حافظ كل القرآن وبعضهم حفظ ما لا يحفظ الآخر كما سأبين الآن وبعضهم كتب ما لا يكتب الآخر وبعضهم كان يكتب بعض الكلمات شروح على القرآن وبعضهم كان يكتب ظن بعض الآيات بعض الأحاديث من القرآن فلما جمعوا ما في الصحف يعني ما في السطور وقارنوه مع ما في الصدور خرج عندنا كتاب الله سبحانه وتعالى الذي أجمعت الأمة على أنه كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا هو علم التوثيق وعلم التحقيق وهو أقدم علم في هذه الأمة تحقيق النصوص الوصول إلى نص محقق مودة مدقق موثق أيضا يعطي أيضا صفة المحقق، ليس كثير كما يحقق الآن كتب العلماء لا يكون يعلم شيئا. زيد بن ثابت وصفوه الصحابة قال أنك شاب عاقل لا نتهمك، ينبغي أن على المحقق أن يكون عاقل وليس متهم في دينه، وأن توثيق النصوص ينبغي أن يكون على عدة أصول. ويقارن بعضها مع بعض، هذا علم الآن تتبجح به البشرية ويتبجح به المستشرقون، يعني التوثيق قرارة النصوص ومقارنة المخلوقات ومقارنة غيرها. هذا العلم كان عند الصحابة الذين يقول أنهم بدوا لا يفقهون، فهذا حجة أيضا لنا على إثبات القرآن الكريم، أن الصحابة لم يقبل القرآن الكريم من أي واحد، بل جمعوا في الصحف وجمعوا ما في الصدور وقارنوا ما بين ما في الصدور أي الحفظ إلى ما في السطور ما في الكتب، وكانوا لا يكتبوا إلا يشهد عليه اثنين. وجدوا آخر سورة التوبة عندما عند صحابي واحد، قالوا طب هذا واحد كيف نقبل شهادته؟ فوجدوها عند رجل من الصحابة، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتي، شهادة هذا الصحابي بشهادته، وهو خزيمة بن ثابت الأنصاري، الأنصاري شهادته بشهادتي. ولهذا قصة، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتاع جملا من أعراب، فأنكر الأعرابي أنه باع رسول الجمل، وقال محمد من أشهد له إن أنا بعته؟ فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري قال أنا أشهد لك يا رسول الله. فشهد له على البيع وشهد له أنه رسول الله، فنحن نصدقك يا رسول الله في كل شيء، ما نصدقك على أمر من أمور الدنيا، فهذه شهادة بسبب بأن البيع مضى وشهادة برسالة، فجعل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادته.